صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأمارات الحجة، الأمارة الأولى يا هشام اللي بيشرحنا فيها الظواهر بسهولة علم تفصيل بين ظواهر الكتاب الكريم فليس حج، وظواهر غير الكتاب الكريم هي حج. شنو الوجوه التي استدل بها على هذا التفصيل؟ كم وجه الشرنا؟ خمسه. الان نسال كل وجه ما عرفته من احد. الوجه الاول في الشام هو انه القران لا يعرفه الا اهل الامام الصادق عليه السلام ايانا مرة يا ابي حنيفة مرة مع قشاعرة. هذا كان الوجه الاول لمحاضرتنا الجديدة من العام ان شاء الله تعالى، والجواب عن هذا الوجه. ان المقصود من قوله عليه السلام لا يعرف القرآن الا من قبل به، يعني عليهم السلام، المقصود لا يعرفه بتمامه وجميع جزئياته وخواصه. بما فيه الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص و لأن القرآن لا يعرف غير أهل البيت منه شيئا حتى شنو بقليل كلا، وذلك بقرينته الأولى أن في القرآن أشياء واضحة يعرفها الجميع، مثل ولا يكتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل يمكن أن يقال إن هذه الآيات لا يعرفها؟ حتى بمقدار ظاهرها لا يعرفها إلا شنو؟ أهل البيت، إنه مثل أهل البيت. والقرينة الثانية إن أهل البيت أرجعون إلى القرآن الكريم. لمعرفة الشرط المخالف للكتاب ولمعرفة الخبر المخالف للكتاب، وهذا معناه أن ظواهر الكتاب حجة، إذ لو لم تكن حجة فما معنى الارجاع الى الكتاب لمعرفة الشروط او الاخبار؟ اذا المقصود من انه لا يحرق القرآن إلا من فتن به، وأنه لا يحرقه بتمامه إلا أهل البيت. وأما يدعو أبي حنيفة وقتادة عن التمسك بالقرآن الشريف، فذلك باعتبار أنهما كانا يتمسكان بالكتاب الكريم من دون مراجعة أهل البيت عليهم السلام لمعرفة الناسخ والمنسوخ والخاص والحق. ولا يستفاد من هذا الرد انه لو راجعنا اهل البيت ولم نجد مخصصا او ناسخا او ومع ذلك لا يجوز التمسك بهما للظاهر مظاهر الكتاب كلا لا نستفيدها. زين ان شاء الله صار واضح هذا المطلب، نطبق العبارة كل هذا حتى حينئذ وقتنا الحاضر عليه ما نحتاج الى كثرة. يقول وكل هذه الدعاوى فاسدة، اما الاولى فانما المراد منا، أي فإنما بعد تدري من هالقبيل صعب ارتفاع الهواية زائد، فإنما من أحسن المراد فالمراد مما دل على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله. شنو المراد؟ اختصاص فهمه بتمامه، يعني شنو بتمامه؟ يعني بمتشابهاته ومحكماته، هذا المقصود. من تفصيل من عند عن العصر لا يفهمه ولا يستطيع الكريم مما لا يفهمه احد، لا من الخليلتين الاولى فداغة عما فيه ما لا يختص، ها لا يختص به بلي ما لا يختص به عند منصوص به كما لا يختص. وأنا بعدين هاي العبارة في لفظ قطرين وقد وقع في غير واحد من الروايات، هاي القرينة الثانية على إرجاع للكتاب بغير واحد من آياته، الاستدلال بغير واحد من آياته مثلنا على إرجاع للكتاب مثلنا مثل ما هكذا ما خالفك ربنا فهو زخرف من الاخبار مثلا او ما الشروط فهمنا في عصر في الشكلين مثلا ما انت مستقر، لكن لا الاستدلال بغير واحد من ايات هذا مثال في نشتر مثال قضية حق الاعلى مولى آل سام، قصة حق الاعلى آل سام هي هذه رواية فيها. يسأل الإمام صلوات الله عليه يقول له رجل عثره فانقطع ذكره، يعني مرات يصير سأثر شو يسمونه، وجعل عليه مرارة، المرارة هي الخفيف علينا على الفتح، ماذا يفعل اثناء الوضوء؟ يريد يمسح شو يسوي هذا خطيه؟ فالامام صلوات الله عليه جل هذا وامثاله يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه. ان هذا الرواية يفهم منها ان الامام يريد ماذا يقول؟ يقول كان عليك لك عليك او المناسب او اللائق بك ان ترجع الى الكتاب وتتمسك به. ما تداعي تجيني وتسألني وتعني هذا الشيء واضح واضح يا عبد الاعلى. قال من كتاب الله يعرف ليش تجيني وتسألني؟ هذا معناه الإمام يريد يرجعنا للاستدلال بالكتاب الكريم. يريد أن يقول استدلوا بالكتاب الكريم. يريد أن يقول تمسكوا بالكتاب الكريم في مقام الاستدلال. هذا معناه هذا يعني رفضوا إلا كيف أمرنا بالاستدلال والتمسك. زين رد أبي حنيفة شلون؟ ورد أو أرجع كان. هاي الإنسان يسوي التفسير صاحب الكتاب مثل ما أنا سمعت أحسن. هاي رد على قضية العقيدة. المطلب يتمنهج. ورد ابي حنيفه وقتاده عن الفتوى به به عن دينا بالكتاب الكريم انما عون هذه الزوله ما كانوا يرجعون الى رده الحزب الناطق المنصور لاجل الاستقلال في الفتوى بالرجوع اليه يعني الى الكتاب من دون مراجعه اهله. الامام رجعهم عن الاستقلال في التمسك بالكتاب ما عن التمسك بالروايه بعد الكتاب بعد الرجوع الى اهل البيت اذا رجعنا الى اهل البيت وما شفنا لا ناسك لا ملكك لا 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 هنا هذا الرجع ما يستفاد من عده رجع ابي حنيفه كذا ما يستفاد من عده لما يجي التمسك بالظاهر في هذه الحاله لا عن الاستدلال بظاهره تبع الكتاب مطلقا مطلقا عن السنه حتى مع الرجوع الى اهل البيت للتعرف على الناسك المنصور. هو بعد يقول قال هو بعد يفسر لا اله الا الله يعني حتى بعد الرجوع سمع الى روايته والفحص عما ينافيه عما ينافي الكتاب والفتوى به بعدين يفتي شنو على فرق الكتاب مع الياس عن الظفر به يعني به من دماغ هذا الكتاب لا ما يدل ما يدل هذا الوضع ما يدل على احد من ذلك مثل الكتاب حتى بعد الرجوع الى اهل البيت كيف يدل على الوضع وقد على اخره. زين الخلاصة لو كان مرتب المطلب مثل ما انا رتبت لعله اولى كان ولقد اطال قديس سره كم فتر ذكر؟ واحد اثنين ثلاثة تقريبا كم فتر ما ادري الجيش. هذا كان يمكن استثاره للجيش هاي ثمانية فترا كان كافي. كان يقول اما الاول المراد من المعرفة هي الكاملة لجميع خصوصيات الكتاب بدليل ووضوح بعض موارد الكتاب ولأنهم عليهم السلام أرجعونا إليه ورجع أبي حنيفة وقتادة لاستقلالهما. كان هذا كافي بعد يعني هم أوضح ومختصر ومضبوط ومضبوط لكن ضغط الذي شنو إيه من دولة الدوران وتشويش. زين واما الثانية نجي للدعوة الثانية الوجه الثاني الوجه الثاني قال لك شنو هو الدعوة الثانية الذي استدل بها وهي ان في القرآن مضامين عالية جدا وكما لا يصح للشخص السوقي ان يتمسك بظواهر كتاب كفاية الأصول للشيخ الخراساني ما يقدر كل ابويا المقالب عالية انت شنو بدون ظاهر الكفاية كذلك نحن لا يصح هل كانت الدعوة الثانية والجواب ان الكتاب الكريم مسلم يشتمل على المطالب العالية الكبيرة ولكن هذا لا يستلزم ان بعض مواضعه الواضحة لا يوجد فيها ظهور او لا يجوز التمسك بها مثل ولا يحسب بعضكم بعض او غير ذلك من ايات الاحكام التي هي واضحة المضمون لدى الفقيه نطبق العبارة وعما الثانية الدعوة الثانية فلأن احتواءه على المضامين العالية الغامضة لا يمنع عن فهم ظواهره المتضمنة للأحكام وحسيتها حتى العلامة على فهم لا يمنع عن فهمه ولا يمنع عن حجيتها كما هو محل كلام ظواهر آيات الأحكام الواضحة. وعما الثالثة سنة الثالثة الدعية الثالثة إن القرآن الكريم نهانا عن اتباع المتشابه ويحتمل عنا الظاهرين من قسم متشابه لأن لفظ المتشابه متشابه أجابه يجيب قدس سره لأن المتشابه لا يصدق على الظاهر وإنما المتشابه يصدق على من يصدق على المجمل الذي لا ظهور له أما الذي له ظهور فلا يصدق عليه عنوان المتشابه هذا جواب قدس فلو كان هكذا أجاب وشتت لكان جيدا ولكن أضاف كلمة قال الظاهر أن المتشابه لا يصدق على الظاهر لا يصدق الظاهر أن المتشابه لا يصدق شنو عليه ما يصدق على الظاهر يعني نحن استعانة فينا لإثبات ماذا؟ أن المتشابه ينحصر فينا بالمجمل وما يعن المتشابه ما يعن الظاهر استعان ضده يعني فبالتالي هذا التمسك ربه راح يصير يعني هو ما ادري شلون راح هو يصير انا اريد اقول تحليقه بعد ما علقت انا اريد اقول من المنافق صاحب الكفايه شو يقول حتما يقينان لفظ المتشابه ما يزبل يقين هم اقول هذا من الاشياء يقول يصدق على الحكمة لفظ المتشابه ما يصدق على من على الظاهر في امان الله ويخليها مفتوحة اما هو بعد يقول شنو يتمسك بالظهور يعني ظاهر كلمة المتشابه اتفاق قديمة يتمسك بالظهور هذا راح يصير دوري يعني في الحقيقة هذا سواء احنا ماذا ننتبه لحجية الظهور التي تتمسك بينا الظهور فهذا دور، فكان من المناسب ان يدعي شنو الجزم، لا انه يدعي ان الظهور.
الواضح
يعني الصريح، يعني صريح، صريح هذا يعني صريح. إذا اسمع عندي ما عند كاية بصريح، بس ما أدري هذا هكي مفروض هكي هذا هكي فيه للمدانة. متعجبين ظاهر ما شنو القرآن كلمة متشابه شنو مذكورة في القرآن ولا مذكورة في القرآن؟ ظاهر كلمة متشابه الوارد في القرآن حتى في تفسير القرآن ما تعلم الظاهر بس تقريبا للمشاهد بس تفسير القرآن بعد إثبات شنو شيء هذا القرآن. وأما الثالثة للمنحي عن كون الظاهر من أن يتشابه، فإن الظاهر كونه هو تنجفر عن نفسه، هو تنجفر عن نفسه وكان أبدا طريق للفراغ، فإن الظاهر كون المتشابه هو خصوص المجمل وأن لفظ المتشابه مجمل ومتشابه كما أنت تعرف جناب. ليس لفظ المتشابه لا متشابه يعني ليس مجمل، وإنما هو ظاهر ظاهر فيما في خصوص المجمل وما يعمل الظاهر.
قلنا
انه اذا كان في الكفاية موجود ماذا بعد الظواهر الواضحة مثل كلمة اسكي الحمد لله رب العالمين يا ايها الطلبة ادرسوا حتى السوق لهم ما تسونه لهم اذا كان هيك عقب هيك فاية اما تنقل للسوق اما تجوز له شنو ثانية تمسك، لكن على اساس بالكفاية هيك الشيء ما موجود على من هذا السبيل. فلذلك الى ابن السوق يبتعد منين من الكفاية تمسك، لكن الكتاب الكريم رغم انه حلم بالمطالب الراقية لكن مع المواضح الواضح رغم كونه ولا يكتب بعضكم بعضا يحب احد جد راقي، هذا يظلم ومعنى من جد راقي لكن يفهمه حتى من السهل الممتنع. واما الرابعة الدعوة الرابعة ماذا كان هذا؟ انه كلمنا القرآن ظواهر القرآن ليست من المتشابه بالذات، ولكن هو من المتشابه بحكم المتشابه يعني تحجه لأجل العلم الإجمالي بطرو شنو مخصص والناسخ والمقيد. فكل ظاهر نحتمل أنه هو مصداق لذلك الذي طرأ عليه المخصص والناسخ. فبعد العلم الإجمالي بطر المخصص لا يجوز التمسك بأي ظاهر من ظواهره. الجواب الأول نقول على أنه صحيح مثل هذا العلم الإجمالي موجود، لو كانت ظواهر الكتاب بقدر ألف مثلا حسنا نعلم اجمالا بطرو مخصص وغير وناسخ و على مئات ظاهر، ولكن نقول الفقيه ببحثه يمكن انه يعثر على بعض مورد لم يرد فيها الظهور وخولف فيها الظهور. العلم الإجمالي حينئذ تظهر الحال فيحصل علم تفصيلي بعدم إرادة الظهور في هذه الموارد المئة وفي البقية شنو يصير تخبدي. فيمكن أن يتمسك التصريح ببقية الظواهر التحليل لأنه حصل من خلال شخصي على مئة مورد على مقدار المعلومة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يمكن أن نبدأ أننا نعلم بتروي الناسخ والمخصص بحيث لو بحثنا عنه أي عن الناسخ والمخصص لعثرنا عليه. فإذا أخذنا ظاهرا من الظواهر وبحثنا عن المخصص والناسخ له فقط ولم نجد ولم نعترف فسوف يخرج هذا الظاهر عن الطرفين العلم الإجمالي. فيبقى العلم الإجمالي ثابتا في غير في غير هذا الموضوع. وصرف هذا الجواب عن سابقه انه في السابق نفترض ان الفقيه حثر على مقدار المعلوم بالاجماع العلم الاجمالي يرتفع بلحاظ الباطل والحل. اما في هذا الجواب الثاني يخرج هذا الطرف بالخصوص من الطرفيه للعلم الاجمالي ويبقى العلم الاجمالي على حاله بالحرف بقيه الاطران. لان الجوابان مختلفان نطبق العباره. وأما الرابعة فلأن العلم إجمالا بتروى إرادة جوابات هذا الجواب الأول. فلأن العلم إجمالا بتروى إرادة خلاف الظاهر إنما يجب الإجمال. إذا الفقيه ما حصل على مية الذي بمقدار المعلوم بالإجمال فيما إذا لم يقل عن علم إجمالي بالظفر يعني بسبب الظفر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإجمال. أما إذا عدد بمقدار 100 وعادة يحضر أقصد أن يبحث يحضر. فإذا عدد 900 بعد حينئذ ما أستطيع علم إجمالي يتوسط الظهور مع أن دعوة. هذا الجواب الثاني أنه يمكن أن نقول كل طرف نعلم إجمالا بكون طرف لكن لو عثرنا عن ناسخه لعثرنا. فإذا بحثنا ما لدينا يخرج الطرف عن مع أن دعوة اختصاص أطرافه أعتبر بما إذا تفحص عما يخالف الله ظهر به غير بعيدة. فإذا بحثنا عن طرف ما وجدنا المخصص والناسخ يخرج هذا الطرف عن العلم الإجمالي أو يبقى العلم الإجمالي في بقية الأطراف على حاله. وأما الخامسة الدعوة الخامسة الأخيرة شنو هي كانت؟ النهي عن تفسير القرآن دينا بالرأي. يجيب كم جواب؟ بثلاثة أجوبة ثلاثة بالرأي بالضبط. هو ما يقول ثلاثة الجواب الاول يقول التمسك بالظاهر ليس تفسيرا، فان التفسير عباره عن كشف الغموض، او بشكل ادق عباره عن كشف القناع. يقال اثرت المراه عن وجهها، يعني شنو؟ كشفته بعد ان كان شنو محجوبا ومستورا. اذن التفسير يفترض فيه وجود حجاب ساتر قناع ونور، فاذا سيصدق عن ذلك شنو؟ هو من الواضح الظاهر ما به وعي شنو غموض وقناع وما ادري شنو وما ادري شنو وما ادري شنو. ولذلك إذا قيل فسر لي جملة ولا يغضب بعضكم بعضا، نقول ماذا أفسر؟ أو فسر لي جاع زيدون، فسر والله جاع زيدون شنو معنى؟ واضح تفسر لك. التفسير إنما يكون للشيء الذي ينفاده غموض، شيء من الغموض. طلع تطولناها اما احنا ما طولناها. فالجواب الاول على ان التفسير عباره عن ازاله القناع والغموض والستار، والظاهر لا يشتمل على غموض وقناع وستار حتى يصدق العارف التفسير. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني يعني تبدون تقولون ماذا الظهور هو اقرب ماذا؟
يعني اقرب
معاني بس شنو الظهور معناه على انه اكبر بمعنى شنو؟ واضح. طيب يجي هذا المفسر، المفسر ياخذ المعنى الواضح وغير الواضح. إذا كان المعنى الواضح هذا مو مفسر، هذا مو هذا بعد هو ما منزل هذا مفسر، هو هذا الشيء هو هذا
أخير.
إيه؟ هذا الظاهر ما نسميه بعد كفشي. إذا تريد تروح أعمق من الظاهر هل يسمونه زنا؟ كفشي. بس إحنا نريد ناخذ بالظاهر بس ما نريد الأعمق. احنا الان الكلام في حجية ماذا؟ ظاهر لا يقصد بعضكم بعضا، ظاهره ماذا؟ النهي التحريمي. مو شيء ولا هذا اللي ناخذ به، هذا نقرا تفسير حتى يشمل قانون من فسر القران برايه فليتبوع مقعده من ما يجبنا تفسير. بل اذا اريد احمل غير هذا هي تقول انت اعمق اكو غير ظاهر. لا تفسير هذا رأي ذات مشمول. أما إحنا الآن نريد نأخذ نحن وفاي عن مقدار الريجة. زين هذا الجواب الأول. الجواب الثاني لو سلمنا أن التفسير يصدق على يصدق علينا أخذ بالظاهر على الظاهر أخذ بالظاهر، ولكن نقول المنهي عنه ليس مطلق التفسير، بل خصوص التفسير بالرأي، بالرأي وأكرر بالرأي، والذي يأخذ بالظاهر لا يكون قد أعمل رأيه وفكر برأيه. نعم سلمنا هو فكر، ولكن عنوان فسر برأيه لا يصدق عليه، وإنما يصدق التفسير بالرأي حين يصدق في حمل اللفظ الظاهر على خلاف ظاهره باستحسانات خاصة واعتبارات ظنية، وهكذا يصدق علينا على المجمل إذا حمل على بعض محتملاته باعتبارات ظنية. أما الأخذ بالظاهر لظهوره فلا يصدق عليه التفسير بالرأي، ومما يؤكد أن المنهي عنه هو إعمال الرأي الرواية التي تقول إنما هلك الناس في المتشابه لأنهم وضعوا له تأويلا بآرائهم، انتهى. إذن وضع المعنى اعتمادا على الرأي هذا هو المنهي عنه، وإعمال الرأي إنما يكون كما قلنا بين المجمل يعني المتشابه أو في حمل الظاهر على خلاف ظاهره، أما حمله على ظاهره لا يوجد إعمال الرأي. زين، هذا الجواب الثاني هم خلص. الجواب الثالث إنه سبعة جواب على هذه الدعوة. الجواب الأول شنو صار؟ أنه راح تميز التفسير على ظاهره. الثاني شنو؟ أن هذا ليس تفسير بالرأي. الثالث شنو؟ لو سلمنا صدق عنوان التفسير بالرأي على من؟ على الأخذ بالظاهر، فنقول يلزم لعدل الجمع بين هذه الروايات الناهية عن الأخذ بالظاهر وبين الروايات الآمرة التمسك بالقرآن كحديث الثقلين، إنه يلزم أن نجمع بحمل الروايات الآمرة على حمل الروايات الناهية، حمل الروايات الناهية على الأقل بخلاف الظاهر باستحسانات ظنية أو تفسير المجمل باستحسانات ظنية. وأما الأخذ بالظاهر من دون أعمال الرأي واستحسان للرأي فيكون مشمولا علما للروايات الآمرة، إذ لو لم نجعل هذا مشمولا للروايات الآمرة فماذا يبقى تحت الروايات الآمرة؟ فماذا يبقى؟ أي التي قالت أمرت بالتمسك بالكتاب وارجاع الشروط والاحضار الى الكتاب. هل يحتمل ارادة خصوص الموارد الصريحة في الكتاب؟ انها شنو؟ قليلة جدا. يتعين ان يكون المراد من الروايات الآمرة هو الامر بالعقل الظاهري، رغم انه تفسير او تفسير بالرأي، انه رغم هذا ينزل ان نؤول ونجمع بهذا الشكل. اذا لعجل الجمع بين الطائفتين نقول عن الروايات ما هي أصل حالة إعمال حالة حمل المجمل على بعض معاني لاستحسان ظني أو حمل الظاهر على خلاف ظاهري لاستحسان ظني. الروايات الآمنة كيف فتحتها؟ حالة العقد بالظاهر لظهوره. يعني اذا هذا مسلقي اشرح يصير صحته قولي فقط الصريح، وقلنا الصريح القران قليل جدا او ثلاثة اجوبة صار عليهم على هذه الدعوة الخامسة، فلنستفسرهم حتى نطبق العذار. الجواب الاول انا اخذ الظاهر ليس كتير في القناعة ولا قناعة الظاهر. الجواب الثاني ان حتى لو فلان تفسير او من يعني تفسير بالراي وهنا لا يوجد اعمال بالراي، تفسير بالراي وين يصدق على شنو حمل الظاهر على خلاف ظاهره باستحسان ظني او تفسير المجمل باحد معانيه باستحسان ظني. الجواب الثالث شنو هو؟ انه لو سلمنا ان العقد بالظاهر يصدق عليه شنو؟ تفسير بالراي. لكن رغم هذا نقول على انه هذا يجوز ومشمول للاخبار الامره، ليه؟ يعني عندنا طائفتان، طائفه امره بالتمسك بالكتاب وطائفه ناهي عن تفسير بالراي. الروايات الناهيه لازم نقول المقصود من عندها ماذا؟ يعني حمل المثل على بعض معاني الاستحسان ظني او حمل الظاهر على خلاف ظاهري الاستحسان ظني. وشين تتحدي في العاملة؟ بعد الظواهر. يعني اذا ما تبقى الظواهر شين شين تتحدي؟ الصريح فقط تبقى بنا في القرآن الكريم قليل جدا يا مولانا تبقى العبارة. لا يجمع حرفي لابن الزعيم يجمع حرفي يقول وعما القامسة فعد مفتر لعبة فيمتنع فيمتنع فبمنعي فبمنعي هذا الجواب الاول كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير، لان التفسير شنو هو؟ فانه كشف القناع ولا قناع يهين للظاهر. هذا الجواب الاول انتهينا. الجواب الثاني اذا سلمنا ان التفسير يصدق عليه من يعنى تفسير بره على مو تفسير بره ولو سلم يعني انه تفسير الظاهر لم يصدق عليه تفسير اليس من التفسير بالراي. يعني المراد من الرأي شنو؟ استحسانات ظنية، مثل العقد بالظاهر استحسانات ظنية ما اكو، إذا الظاهر أن المراد بالرأي هو الاستحسانات الاعتبارات الظنية التي لا اعتبار بها، الذي لا اعتبار به. هل وين راح يصير عمال الاعتبار الظني؟ ظنيا في موردين، حمل الظاهر على خلاف ظاهري الاعتبار الظني أو تفسير أو حمل المصدر على بعض معانيه، وإنما كان منه من التفسير الرأي يا هو مزاق أحد أمرين قبل. اما حمل اللفظ الذي هو ظاهر على خلاف ظاهره برحاله بنظره الفاكر مهدشي لتحمل ظني يعني او مصداق الثاني حمل المجمل على محتمله بعض معانيه لهم باعتبارات ظنية بمجرد مساعدة ذلك الاعتبار من دون ان يسأل عن الاوصياء صلوات الله عليهم حتى يبينون البعض يعتمد على رأيه. وفي بعض الاخبار انما علت الناس في المتشابه لانهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلا من عند انفسهم لآرائهم واستغنوا بذلك عن مسألة الاوصياء سيعرفونهم. زين جيد هذا شاهد علما في هذا صاحب الكفاية قلنا الى انه النجاح ست مرة الى الهجعة كرة انما هلك الناس المتشابه ليه لانهم لم يقفوا على معنى متشابه ولم يعرفوا حتى يضعوا له تأويل بآرائهم يعني باعتباراتهم الظنية. ايضا في خصوص المتشابه اذا اثر يعني المسلم اذا واحد حمله على بعض معاني لاعتباراته الظنية هذا يقال له تفسير بالرأي جيد مع انه جواب سالم لو سلمنا التفسير بالرأي يلزم حتى على ذلك يلزم لكن مع ذلك يلزم لأجل الجمع بين الطائفتين عن هامش استطلاب الأخ الزجائب عن خرجت الروايات النائية عن التفسير بالرأي وندخلها تحت من تحت الطائفة الآن قبل التمسك بالكتاب مع أنه لا محيط عن حمل هذه الروايات النائية عن التفسير به يعني بالرأي على ذلك يعني على خصوص شنو حمل المجرم على بعض معانيه او حمل الظاهر على خلاف ظاهري الاعتبارات الفنيه اذا من ذل هذا المقصود هو يكون نحمل عليه من دار الجنه ولو سلم جميل الى حمل الظاهر صحيح نسلم هو يحب حمل الظاهر على ظاهري لكن لاجل الجمع نخرج هذا هاي الحاله ضرورة انه قضية عن مقتضى التوثيق بينها يعني بين هاي الرواية انها على تفسير الرأي وبين ما دل علينا على لزوم التمسك او جواز التمسك بالكتاب على جواز التمسك بالقرآن مثل ما الخبر التقليد ومثل ما وما دل على التمسك به والعمل بما هاي ما يقولون هيك شيء وما دل على ما يعبرون هيك شيء مما تشكل شيء يقول مثل خبر التقليد وغيره يقولون يا مولانا مما دل على التمسك به يعني كده والعمل بما فيه وعرض اخبار المتعارض عليه حتى نعرف هو الصحيح المصحيح ورد الشروط المخالفه للكتاب اذا قال بشرط الكتاب الرد ما نعمل به هذا الشرط خاطئ فهذا معناه انه هذا حسنة هاي الاخبار على العمل بظواهر الكتاب وغير ذلك مما لا محيطه وقد نحمل هاي الروايات التي امرتنا بانه الرد الاخبار الى الكتاب او الشروط او ما انت مسكتم بامانه يعني نحمل على خصوص موارد ما بالصراحه نقول هاي نادر جدا ما هو ينتج الصريح القران وغير ذلك مما لا محيطه عن اراده الارجاع الى ظواهره لا خصوص نصوصه ضرورة ان الايات التي هي النص يمكن نجعل في باب الشروط او الاخلاق قليلة اذا ما موجودة ابدا ضرورة ان الايات التي يمكن ان تكون مرجعا في ذات تعارض الاخبار ذات تعارض الخبرات حسب ما وافق الكتاب موتي ولا نعم الذي موافق الكتاب بن اخر الصراحة قليل ما موجود او في باب الشروط ما او يمكن ابدا ضرورة أن الآيات التي يمكن أن تكون مرجع في باب تعارض الروايات أو في باب الشروط أو يمكن أن يتمسك بها في حديث استقلال ما أن تمسكته أو يعمل بما فيها ليست إلا ظاهرة في معانيها ليس فيها ما كان نصا قليل جدا وما أعطى أصلا كما لا يخفى ودعوى العلم على الإجمال هذا إشارة إلى الوجه السادس والدعوة الثالثة وأنا قلت لكم صاحب الكفاية لمن يخلص الوجوه الخمسة بعدين شنو هذا الوجه السادس الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.